يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك، وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 35، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 35 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلنا في الشاشة السابعة، شاشة إبليس. مر الكلام في الحلقات المتقدمة في إطار هذه الشاشة في جهتين. الجهة الأولى مجموعة صور ولقطات تتناول الخطوط العامة للمشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي الأعظم، وقطعا كان الكلام بنحو الإيجاز والإجمال، وإلا فالتفصيل يقتضي التطويل. وأما الجهة الثانية فهي مجموعة صور ولقطات في تطبيقات عملية لحركة هذا المشروع الإبليسي بنحو عام أو في واقعنا الشيعي بشكل خاص. ولا زال كلامي في أجواء هذه التطبيقات. سأعرض عليكم الآن فيديو يتحدث فيه الشيخ محمد باقر الإيرواني فيما يرتبط بمسألة ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 337 بسند ينتهي إلى زرارة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن للغلام غيبة قبل أن يقوم. يا زراره وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته إلى أن قال عليه السلام: فعند ذلك يرتاب المبطلون. يا زرار إذا أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. جيد. خوفا على بعض المؤمنين، على بعض شبابنا، من أن يتأثر ببعض الكلام الذي قد يسمع، نحن نذكر بعض الأمور التي يمكن الاستعانة بها في إثبات ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبيعي قيل بأن الذي عندنا 31 رواية موجودة في من؟ في الكافي. هو جيد، 31 رواية على المنهج السندي للسيد الخوئي، هذه بين شنو؟ ضعيفة. وجوابه: السيد الخوئي يلتزم بالمنهج السندي، السيد الشهيد هم يلتزم بالمنهج السندي. قبلنا، لكن عندهم ماذا؟ شيء آخر، وهو ماذا؟ وهو الاستفاضة أو التواتر بعبارة أخرى. وفي باب الاستفاضة لا يحتاج علما، وقلنا هذا من الأمور الواضحة. بعد سند ما نحتاج، هذا من الأمور الواضحة. وإذا قلت هذا صحيح لكنه ب31 رواية ما تحصل استفاضة، إيه هذا لا بأس به، هذا حق لك. وإن كان قد واحد يقول يحصل، لكن حق، هذا لا بأس. في الحقيقة إذا راجعنا الكافي وغير الكافي نجد الروايات إلى ما شاء الله. أنا الآن ما أريد أن أبين لك الروايات، بس أعطيك أرقام وأنت راجع. وأنا أذكر لك ماذا؟ بعض هذه الروايات، أنت شوية قلب في الأبواب المناسبة ترى الكثير من الروايات التي تدل على ذلك بالدلالة الالتزامية أو التضمنية أو على أي حال. 31 رواية في مولد، في الجزء الأول من الكافي صفحة 514 تحت عنوان مولد الصاحب عليه السلام، هذا واضح الذي أريد أضيفه أنا. وفي الجزء الأول أيضا من الكافي صفحة 335 تحت عنوان باب في الغيبة، احنا مو نروح ندور فقط في ولادة الصاحب، وذني همات في الغيبة همات في ماذا نستفيد من عدل. 31 رواية أيضا من حسن الصدف، هذه همات 31 رواية. وفي الجزء الأول صفحة 329 تحت عنوان تسمية من رآه 15 رواية. وفي الجزء الأول صفحة 328 تحت عنوان الإشارة والنص إلى صاحب الدار 6 روايات. وفي الجزء الأول صفحة 332 تحت عنوان النهي عن الاسم أربع روايات، والشيخ الصدوق، هاي خلصت الكافي، لكن قلت أنت إذا تراجع تلقى أكثر وأكثر. الشيخ الصدوق في الجزء الثاني من كمال الدين الباب 42 تحت عنوان ما روي في ميلاد القائم عليه السلام 26 رواية أيضا ذكر. وذكر أيضا الشيخ الصدوق في الجزء الثاني من كمال الدين الباب 45 52 توقيعا، لأن التواقيع ترى همات تدل عليك التواقيع يمنيا، همات من المولى صلوات الله، بل تقول لي سندها ضعيف، وقل لي أقصى ما هناك السند ماذا؟ هو إحنا الآن بنانا على أنه شو نسوي؟ سوينا تواتر، وهذا هو الكلام، إذا صار تواتر حينئذ يكفينا. وأقرأ لك تبركا 185، قلت هذا ستزين وضبطتهن شنو ما شاء الله، بس أذكر لك فرد رواية واحدة تبركا، وهذه الرواية الواحدة أتذكر من زمان درس السيد الشهيد رحمة الله عليه في مبحث حجية الخبر، قال هذه الرواية يمكن تحصل الاطمئنان، نحصل من الاطمئنان، هي وحدة بالكافي موجودة، لكن وحدة هواية شنو مرتبة، يمكن الرواية هذه في الكافي الجزء الأول صفحة 329 عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري قال اجتمعت، منو قاعد يحكي؟ عبد الله بن جعفر، التفت إلى هذه الرواية، عبد الله بن جعفر الحميري من أجلة صاحب قرب الأسنان وأعاظم أصحابنا، اثنين همات يروون عنك بارية، واحد ابن من الأجلة أيضا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري من الأجلة، أو واحد محمد بن يحيى، هذا شنو أستاذ الشيخ الصدوق الكليني الذي هو من الأجلة، ذول اثنين من الأجلة يروى عنهم منه شيخ الكليني، شيخ الكليني تشك بي بعد، يخاف تقول كتاب الكافي ما معلوم علما، كتاب الكافي جزما للشيخ الكليني، كون هذا الموجود شنو الآن هو الكافي نفسه، هذا هم يحصل لنا الأطمئنان، لأجل أن كتاب الكافي من الكتب المتداولة من تلك الفترة إلى يومنا، احتمال أن هذه الرواية مختلقة ما موجود. فإذا على هذا الأساس من هذه الناحية لا تأمل، يقول قال اجتمعت أنا عبد الله بن جعفر الحميري والشيخ أبو عمرو رحمه الله، الشيخ أبو عمرو يعني منه؟ عثمان ابن سعيد رحمة الله عليه، السمان يعني بعبارة أخرى العمري السمان، والشيخ أبو عمرو رحمه الله عند أحمد بن إسحاق، أحمد بن إسحاق مات من الأجلة الثقات، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلاف، أسأله يعني لمن أسأل؟ أسأل أبا عمرو يعني عثمان بن سعيد رحمة الله تعالى عليه، فقلت له يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوما، طبيعي بها تكملة، الله يرفع الحجة حتى حينئذ على يحصل التغير، أنا راح أحذف الزائد خلي نقاط، ولكني أحببت أن أزداد يقينا. وإن إبراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقد أخبر، قاعد يقدم له مقدمات حتى شنو يجاوب ذاك عن السؤال الذي يريده. وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق، هو هذا الذي غمزه، قال له هذا، أخبرني عن أبي الحسن عليه السلام، يعني الإمام الهادي، قال، يعني أحمد بن إسحاق يقول، سألته وقلت، يعني سألت الإمام الهادي وقلت من أعامل أو عمن آخذ وقول من أقبل، فقال له العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي. طبيعي السيد الشهيد هو ذكرها لهذه على أنه إثبات شنو حجية خبر الثقة. وما قال لك عني فعني، يقول فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. وأخبرني بعده، قاعد يحكي منه، قاعد يحكي عبد الله بن جعفر الحميري ويا من، ويا عثمان بن سعيد. وأخبرني أبو علي، يعني هو أحمد بن إسحاق، أنه سأل أبا محمد، يعني مو بس هو سأل الإمام الهادي، سأل الإمام العسكري أيضا بنفس السؤال. وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عليه السلام، يعني الإمام العسكري، عن مثل ذلك، فقال له العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. فهذا قول إمامين، يقول له هنيئا إليك، إمامان يشهدان أنت شنو الثقة المأمون. فهذا قول إمامين قد مضيا فيه، قال فخر أبو عمرو ساجدا وبكى، ثم قال سل حاجتك، إيش تريد، تريد فرد شيء؟ فقلت له، الشاهد هنا، الشاهد هنا، فقلت له أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد عليه السلام؟ فقال إي والله، ورقبته مثل ذا، وأومأ بيده. فقلت له فبقيت واحدة، فقال لي هات، قلت ما الاسم، قلت فالاسم، قال محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك. السيد الشهيد رحمة الله عليه بعد ما يذكر هذه الرواية يقول في الجزء الرابع صفحة 392، مثل هذه السلسلة الذهبية مما يطمئن بصدق تمام رواتها. إذن نتمكن في الحقيقة أن نقول هاي الرواية وحدة هي ماذا تورث لنا على اطمئنان، فكيف بهذا الكم الهائل من الروايات؟ هذا مضافا إذا أضفنا الروايات والنصوص العامة، أكو عندنا نصوص عامة، إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إلى أن يقول وإنهما لن يفترقا حتى يردا إلى آخره. وبناء على عدم ولادة الحجة فقد افترقا، وهي هالرواية يستمسك بها على شنو وجود الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الرواية الأخرى التي تقول إن الأرض لا تخلو من إيش قد روايات أكو في الكافي تتمكن أن تراجعها، إن الأرض لا تخلو من حجة. 13 رواية يذكر صاحب الكافي في الجزء الأول صفحة 108، لأن إذا ضمهن هو بناء على عدم ولاة الإمام يعني خلت منية من الحجة. حديث من مات ولم يعرف إمامه زمان، إذا ما مولود الإمام الحجة، إذن كنا ميتتنا ميتة ماذا؟ جاهلية. حديث إن هذا لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خليفة، شلون تفسر هذا إذا ما مولود؟ الأحاديث الذي واردة لو لم يبق في الأرض إلا رجلان، هذا باب في الكافي موجود، حتما واحدهم يكون يصير شنو؟ الحجة. إذن هذه هم أيضا واضحة في من؟ في أنه الإمام لا بد وأن يكون مولودا، وإلا خلت الأرض منين؟ من الحجة. هذا الكم الهائل هل لا يكون التواتر؟ هل لا يكون الاطمئنان؟ ثم تعال إلى وجه آخر، ودعنا عن التواتر، حساب الاحتمال، تباني الشيعة من ذلك الزمان القديم وإلى يومنا لم نسمع من أحد يشكك، أكو واحد يشكك في الإمام صلوات الله؟ هاي من القضايا الذي بعد عندنا ماذا؟ واضحة. احنا ننقل التساؤل إلى الإمام العسكري والهادي، مولودان ولا الإمام العسكري؟ العسكري والهادي موجود، ولده شنو دليلك ولده؟ روايات، قال روايات نروح نناقش هم مات بيها ما معلوم، هاي ضعيفة وذيك ما أدش بيها وذيك إيش بيها. أكو عندنا شيء أقوى منين من الروايات، وهو هذا التباني، هذا الوضوح، هذا عدم التشكيك من الزمان السالف وإلى يومنا هذا، كما قرينا بالمنطق في حاجة كوجود مكة. أصلا مكة ذاك الزمن، هسه مكة الحمد لله رحنا لها، وهذا مكة منو قال موجودة غير بهذا النقل المتواتر؟ كذلك هذا النقل المتواتر بين الشيعة يدا عن يد هو يورث الاطمئنان لو لم يولد أكثر من الاطمئنان. وأسس التشيع مبنية على أمور، واحد من تلك الأمور هي ماذا؟ وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذا هو وحده كافي، وهل لا يكفيك أيضا السفراء الأربعة هؤلاء القديسون؟ إني أتبرك بتراب أقدامهم والله شاهد على ما أقول. بناء على هذا سوف يصير السفراء الأربعة شي يصيرون؟ دجالين، والعياذ بالله. ما تفوه واحتمل أحد تاريخ ناصع، تاريخ السفراء ماكو أي مثلبة أي ذنب بالنسبة لمن؟ هو هذا وحده. نفس السفراء في الحقيقة يمثل قرينة واضحة واطمئنان واضح على ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تذهب أيضا إلى كلمات المؤرخين، حتى تعال إلمن إلى ابن خلكان في الجزء الرابع من وفيات شنو؟ في الجزء الرابع صفحة 176 يقول كانت ولادته، يجيب هو الاسم، يوم الجمعة منتصف شعبان سنة 55 و200. على هالمنوال الذهبي في تاريخ الإسلام جزء 19 صفحة 113 حيث يقول وأما ابنه محمد بن الحسن فنقاط، فولد سنة 58 يعني 258 200 شنو محذوفة. وهكذا ذكر ابن حجر الهيثمي والزرقلي وغير ذلك. هؤلاء مؤرخون وما لهم ربط، مو من عندنا حتى، هذا هم ضم عامل من العوامل في هذا المجال. وبعد إذا تريد تشكك في ولادة الإمام أسألك، يعني الأئمة عددهم إيش قد؟ 11 تريد تقول؟ 11 إمام؟ يو بعدين يصيرون 12. وبعدين شلون يصيرون 12؟ ما تقول لي يعني الإمام العسكري شنو بعدين شنو يجي ويزو يشيل شنو أصلا؟ هذا شلون حكي هذا؟ فيكون نلتزم يعني الأئمة صلوات الله عليهم إيش قد؟ 13 معصوم عندنا، 14، هذا شلون حكي هذا؟ واقعا لابد وان يلوذ الانسان بالله عز وجل والامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه على ما جاء في الكافي الجزء 4 صفحه 162، علم شيعته الدعاء للامام الحجه وهو هذا الدعاء المعروف، اللهم كن، بس الإمام ما يجيب الاسم المبارك، يقول فلان ابن، تدري بعد الفترة الزمنية. وهذا الدعاء إذن مأخوذ منين؟ هذا مصدر الكافي، راجع كما أعطيت. ونحن نقرأ طبيعة على من يشكك بعد يكون هذا الدعاء هم ما ادري راح يصير، هم هش دجل ولا شيء ولا وهش باطل هذا بعد. وهكذا الأدعية الأخرى من هذا القبيل، نقرأ هذا الدعاء: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعونا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحقه عنده وبحق جدته الصديقة الطاهرة وبحق أبيها وبعلها وبنيها ارزقنا دعاءه ورضاه وخيره، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان حديث الشيخ الإيرواني ردا على ما طرحه المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري. لا أريد أن أعلق على تفاصيل ما قاله الشيخ الإيرواني بشكل خاص، لكنني سأتناول هذا الموضوع ومرادي من هذا الموضوع الأسلوب الذي يتبع بين مراجعنا وعلمائنا في إثبات ولادة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. من كل ما تقدم لاحظنا أولا حينما حاول المرجع الكبير المعاصر الشيخ بشير النجفي في محاضرته في مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام التابع للسيد السيستاني، وعرضت عليكم حديثه بتمامه وكماله، ومر الكلام عن هذا الموضوع بالإجمال. حاول الشيخ بشير النجفي أن يثبت ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بطريقة يمكن أن نثبت بها ولادة أي إنسان، أن نثبت بها ولادتي أو ولادة الشيخ بشير نفسه أو ولادة أي واحد منكم. ولادة إنسان عادي، ولادة إنسان عادي، ومرادي من إنسان عادي أي ليس له من أثر ومن تأثير حقيقي حتى بحدود نفسه. فإننا حين نقرأ في الأدعية من أنني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بينما حين نتحدث عن أئمتنا بنحو عام وعن إمام زماننا بنحو خاص، إننا حين نتحدث بهذا المنطق: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. نتحدث عنهم بهذا المنطق: وذل كل شيء لكم. وجودات، كائنات، حقائق تخاطب بهذا الخطاب، وهو لا يمثل تمام مقاماتهم ولا حقيقة حقائق منازلهم عند الله، فذلك أمر لا يعلمه إلا الله وهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شأن من شؤون دينهم هو القرآن، القرآن شأن من شؤون رسالة محمد صلى الله عليه وآله، هو القرآن يتحدث عن نفسه، لا يعلمه، لا يعلم تأويله، لا يعلم حقائقه إلا الله وهم. هذا المنطق وهذه البديهيات في الثقافة الشيعية المستمدة في أصولها من معارف الكتاب والعترة، هذه القضايا واضحة. كان أسلوبا هزيلا لا أريد أن أقول عنه أكثر من ذلك. ثم انتقل الحديث إلى المنهج السندي، وكيف أن علماءنا، أن مراجعنا الكبار أمثال السيد الخوئي، أمثال السيد محمد باقر الصادر رضوان الله تعالى عليهم، وأمثال السيد السيستاني من المعاصرين الأحياء، والبقية الباقية من مراجعنا الأجلاء، من أنهم يضعفون أحاديث الولادة ويضعفون الكثير والكثير من أحاديث أهل البيت وفقا للمنهج السندي، يتركون نورية حديث أهل البيت ويذهبون يبحثون في زوايا وظلمات علم الكلام وعلم الأصول وأمثال هذه الترهات كي يجدوا مكانا أو يجدوا وسيلة لإثبات ولادته صلوات الله وسلامه عليه. أما السيد كمال الحيدري فقد طوى كشحا وابتعد كثيرا عن الروايات وذهب إلى العرفان. السيد الخوئي ومدرسة السيد الخوئي إذا أرادت أن تثبت ولادة الإمام فإنها تذهب باتجاه علم الكلام، وهو علم جاءنا من النواصب. السيد الحيدري ذهب باتجاه العرفان وباتجاه نظرية الإنسان الكامل، وهي نظرية صوفية عرفانية جاءتنا أيضا من هناك. هذا لا يعني أن كل شيء قيل في علم الكلام ليس صحيحا، ولا يعني أن كل شيء قيل في العرفان ليس صحيحا. في كل مكان، في كل طرح، حتى في الأطروحات الكافرة يمكننا أن نجد كلاما صحيحا هنا أو هناك. منهج أهل البيت لا يدفعنا في باب تأسيس عقائدنا أن نبحث عن كل صحيح في هذه الجهة أو في تلك. صحيح، هكذا تعلمنا من أهل البيت من أن الحكمة ضالة المؤمن، ولكن ليس في الجانب العقائدي. وتعلمنا منهم من أن ننظر إلى ما قيل لا أن ننظر إلى من قال. يكون النظر إلى ما قال، إلى ما قيل. فإذا كان حكمة واضحة فإننا نقبله، ولكن ليس هذا في تأسيس عقائدنا وفي تشكيل منظومتنا المعرفية العقائدية. منظومتنا المعرفية العقائدية لا نأخذها إلا من الكتاب والعترة. لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة، وإنما أريد أن أجمل لكم ماذا يجري على أرض الواقع، حتى عرضت بين أيديكم ما تحدث به الشيخ الإيرواني في إثبات ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فهو ذهب باتجاهين، خلاصة كلامه: الاتجاه الأول تحدث عن التواتر من أن تواترا في هذه المسألة، وإن لم يركز على هذه النقطة ومال إلى الاستفاضة، والاستفاضة هي دون التواتر. وهنا كلام: هل أن الاستفاضة تؤدي بنا إلى اليقين، أو أنها تؤدي بنا إلى الاطمئنان؟ قطعا نحن هنا نستعمل المصطلحات الدائرة بين علماء الشيعة، لأننا إذا أردنا أن نستعمل هذه المصطلحات بمعانيها في ثقافة الكتاب والعترة فلها دلالات ومعان أخرى، ولكننا نستعمل المصطلحات على الأقل في هذا الحديث بحسب الاستعمال الشائع في وسط مراجعنا وعلمائنا، في وسط المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في مناهجها العلمية والدرسية. تحدث الشيخ الإيرواني عن اطمئنان، الاطمئنان هو دون اليقين حتى في الاستعمالات الشائعة في الوسط الحوزوي الشيعي. لم يصرح بالتواتر القطعي، لماذا؟ لأن تعريف التواتر بين علماء المخالفين ومراجعنا أخذوا التواتر من المخالفين لا حقيقة له بنحو عملي على أرض الواقع، حتى المخالفون أنفسهم حينما يؤلفون كتبا يذكرون فيها الأحاديث المتواترة عندهم يقومون بعملية ترقيع وعملية تزوير وعملية تحريف وقص لصق، كي يقولوا من أن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة. وفي البداية حين تحدثوا عن الأحاديث المتواترة تحدثوا عن الأحاديث المتواترة لفظا، باعتبار أن الكلام في أخبار دينية، في أخبار تتحدث عن عقائد أو تفسير أو تشريع، فلا بد أن يكون التواتر في ألفاظها، ولكن لعدم وجود أخبار بهذا الوصف أوجدوا لنا ما يسمى بالتواتر المعنوي، من أن الأحاديث لا تتفق ألفاظها من الجهة اللفظية، وإنما تختلف ألفاظها لكنها تؤدي إلى معنى واحد، إلى مضمون واحد. وهذا أيضا جاءوا فقسموه، وأنا هنا لا أريد أن أدخل في كل هذه الترهات والتفاهات الشيطانية، على الأقل هي شيطانية من وجهة نظري، ربما تختلفون معي هذا أمر راجع إليكم، أنتم أحرار فيما تفكرون وأنا حر فيما أفكر وفيما أقتنع به. وبعد ذلك أشار إلى مسألة حساب الاحتمالات، وأشار أيضا إلى قضية التباني التوافق عبر التأريخ الشيعي، ومن أنه عبر التأريخ الشيعي لا يوجد تشكيك. كيف ذلك وهذه الفرق والمجموعات التي خرجت من الوسط الشيعي الاثني عشري؟ لا أتحدث مثلا عن الإسماعيلية وفروعها، ولا أتحدث عن الزيدية وفروعها التي ربما كان لها في يوم من الأيام كان لها جذر في يوم من الأيام يرتبط بالتشيع. والفرق التي انشقت عن التشيع الاثني عشري، المجموعات التي انحرفت وابتعدت عن التشيع الاثني عشري منذ بدايات عصر الغيبة الصغرى وحتى في عصر الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا، ادعاء المهدوية عبر التاريخ الشيعي منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا تكرر مرارا ومرارا، وكل ذلك إن لم يكن إنكارا واضحا فعلى أقل المستويات ينطلق من تشكيك في ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أما قضية التباني أو التوافق فهذه موجودة في كل الأديان، بهذه الطريقة يمكن أن نثبت كل الأديان وكل الاتجاهات. فالأديان الأخرى ليست أقدم من زمان ولادة الحجة ابن الحسن، هي أقدم من دين الإسلام أصلا، وأهلها أعدادهم أكثر من الشيعة أضعافا مضاعفة، وهم يتفقون على ما هم يعتقدون به، المخالفون لأهل البيت منذ زمان السقيفة إلى يومنا هذا، ألا يتفقون على مبادئ معينة ويتبانون عليها؟ أفهذا يدل على صحة اعتقادهم؟ حينما نستدل باستدلال أو بطريقة ظاهر الأمر إننا نثبت ما نريد، وظاهر الأمر هناك أناس سيسمعون هذا الكلام يقوي عقائدهم، هذا شيء حسن إلى حد ما، ولكن إذا ما جاء في وقت آخر من يكشف عيوب هذه الوسائل في الاستدلال فإنه سيوجه ضربة قاصمة لهذه العقيدة على المستوى العلمي على الأقل أو على المستوى الاجتماعي. مثلما أوجد الشيطان لعلمائنا ومراجعنا علم الرجال وبعد ذلك صار وسيلة لإنكار ولادة إمام زماننا أو للتشكيك في ولادته، هذا الموضوع موضوع التواتر بالنحو الذي يقول به المخالفون وموضوع حساب الاحتمالات، كل هذه يمكن أن تناقش ويمكن أن ترد. منطق أهل البيت منطق آخر. نحن ما عندنا في حديث أهل البيت شيء يسمى أخبار آحاد وشيء يسمى أخبار متواترة، هذا ليس موجودا عندنا لا في الكتاب الكريم ولا في حديث العترة. هذه وسائل شيطانية صنعها الشيطان للمخالفين في سبيل حرب منهج الكتاب والعترة. قد تقولون كيف؟ أنا أقول لكم كيف. بعد زوال الحكم الأموي ومجيء العباسيين الأمور تغيرت وتبدلت، حدث تبدل كبير على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي. انتشرت المدارس وتنوعت الاتجاهات الفكرية وكثر المؤلفون وصار للكتب سوق كبير. حدث تبدل كبير على جميع المستويات. العباسيون جاءوا يرفعون شعار الرضا من آل محمد وكانوا أشد في العداوة من الأمويين. لا أريد أن أتحدث في التاريخ وماذا جرى. العباسيون يعانون من أمر مهم جدا، يعانون من مسألة إثبات شرعيتهم. حركة العباسيين في زمنها السري في زمان بني أمية كانت مبتنية على عنوان مجمل الرضا من آل محمد، وكثير من الناس كانوا يفهمون هذا الشعار الرضا من آل علي، فإن آل محمد في الحقيقة هم آل علي وليس هم هؤلاء الذين أمسكوا بالحكم، ليس العباسيون هم الذين يقال لهم آل محمد. العباسيون ماذا يصنعون؟ هل يتبنون المناهج العلمية والدينية والثقافية التي كان الأمويون يسيرون عليها؟ وبالتالي ما الفارق فيما بينهم وبين الأمويين؟ هل يلتزمون بمنهج آل علي، بمنهج الكتاب والعترة؟ وهذا ما لا يريدونه. حين يوجهون أنظارهم إلى أئمتنا، هؤلاء هم أولاد رسول الله، الجميع يعرفون ذلك، هؤلاء هم أولاد رسول الله، هذا جعفر ابن محمد الباخر ابن علي السجاد ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن فاطمة بنت محمد. لا يشكك أحد لا من شيعته ولا من أعدائه في هذه الحقيقة. هؤلاء أولاد رسول الله، تأريخهم ناصع، منطقهم واضح، كنوز الحقائق والعلم، لا يماثلهم أحد في أخلاقهم وفضائلهم، لا يستطيع أحد أن يتصيد عيبا عليهم. فماذا يصنع العباسيون؟ لجأوا إلى علماء السقيفة، علماء منهج السقيفة يحتمون بهم. وحينما أريد أن يؤسس لمنهج فكري واضح علماء المخالفين وجدوا بين أيديهم تلالا وتلالا بل جبالا من الأحاديث والروايات التي علائم الكذب والافتراء والخرافة واضحة عليها. فماذا يصنعون؟ هل يرفضون هذا الكم الهائل من افتراءات الصحابة وأكاذيب التابعين؟ ومن كل ما هو موجود بين أيديهم، وإلا بالله عليكم، صحيح البخاري عدد أحاديثه أقل من 3000 بحسب إحصاء علمائهم وشراح البخاري، بحسب إحصائية ابن حجر شارح البخاري، عدد أحاديث البخاري الأصلية أقل من 2800 حديث. هو يقول من أنه استخلصها واستخرجها من 600,000 حديث، من 600,000 حديث، إذا صدق في قوله، من 600,000 حديث يستخرج أقل من 3000، يعني تلك الأحاديث لا تنطبق عليها شرائط الصحة والقبول والاعتماد عند البخاري، فقط هذه الأحاديث، فمثلما تلك الأحاديث مكذوبة ومفترات، هذه أيضا أحاديث مكذوبة ومفترات. على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أحاكم البخاري ولا شأن لي به، ولكن هذه الكميات الهائلة من الأحاديث اضطروا لتصفيتها أن أسسوا علما سمي بعلم الرجال، فبدأوا يصنفون الرواة إلى موثوقين وغير موثوقين، وأوجدوا علما يسمى بعلم الجرح والتعديل، فهناك رواة مجروحون وهم على أصناف، ورواة معدلون وهم على أصناف. التفصيل الذي اعتمدوا عملية فلترة لهذه الكمية الهائلة من الأكاذيب والافتراءات على رسول الله، ولما فلتروا أحاديثهم بهذه الطريقة وجدوا أن هذه الفلترة هي الأخرى لا تنفع كثيرا. لماذا؟ لأنهم فلتروا وفقا للأسماء الموثوقة، للأسماء الكبيرة عندهم، ولكنهم جاءوا مثلا إلى أحاديث عمر بن الخطاب فوجدوا فيها الكثير من الهراء أيضا. أحاديث تحريف القرآن كثيرة عندهم ومروية عن عمر بن الخطاب، وبعض هذه الأحاديث موجودة في صحيح البخاري، فماذا يصنعون؟ فأوجدوا علما آخر سمي بعلم الحديث، فيمكن أن يكون الخبر مرويا عن شخصيات موثوقة عندهم ولكنهم لا يعملون به، وأوجدوا لذلك مصطلحات، مثلما أوجدوا مصطلح الشاذ، فالشاذ عندهم أحاديث صحيحة ومروية عن ثقات ولكنهم لا يعملون بها. ومع ذلك هذه الفلترة أيضا ما أنجدتهم كثيرا، فأوجدوا لنا ما سمي بأخبار الآحاد والأخبار المتواترة، وحين يتحدثون عن أخبار الآحاد ليس بالضرورة أن الخبر يرويه شخص واحد، يمكن أن يرويه أكثر من شخص، ولكنهم افترضوا نوعا من الأخبار هي الأخبار المتواترة، وهي الأخبار التي يرويها مجموعة من الرواة لا ندري كم عددهم، اختلفوا في العدد، لا ندري كم هو العدد، البعض قالوا 10 والبعض ذهبوا إلى 70 والبعض ذهبوا إلى أكثر من ذلك، لا ندري كم هو العدد، على أن الخبر يروى من قبل مجموعة لا يتوقع أنهم قد اتفقوا على الكذب، وهذا يسري في جميع العصور، عمليا لا توجد أخبار بهذا الوصف، فسميت هذه الأخبار المتواترة، وما دون ذلك سميت بأخبار الآحاد، سواء كان الخبر الحديث يرويه شخص واحد أو أكثر من شخص، ولكن دون العدد الذي يشكل ما سمي بالتواتر. عمليا لا توجد أخبار متواترة، وهذا المنطق منطق أعوج. يعني مثلا حديث ينقله 50 راوي أو 70 راوي على الذين قالوا بأن التواتر يحصل بعدد 70، 70 راوي في زمان النبي ينقلون نفس الحديث، ولا يوجد احتمال للاتفاق فيما بينهم على كذب هذا الموضوع، وهؤلاء 70 ينقلون إلى 70 آخرين في الجيل الذي بعدهم، والسبعون الذين بعدهم ينقلون إلى 70 حتى يصل إلى أيامنا هذه. هذا الكلام ليس منطقيا ولا وجود له على أرض الواقع. بعد ذلك لما وجدوا أن الأعداد يصعب أن تتوفر بهذا الشكل، فقالوا الأمر يختلف بحسب الأحاديث. وأنا هنا لا أريد أن أناقش كلامهم، فقط أردت أن أوصل إليكم فكرة عن معنى الآحاد والتواتر وكيف تولد هذا الأمر في أجواء المخالفين. جاءونا بعد ذلك فقالوا أخبار الآحاد نحن لا نعمل بها في الجانب العقائدي، في جانب الفتاوى والأحكام يمكن، ولكن في الجانب العقائدي نحن لا نعمل بأخبار الآحاد. ولذا حينما جاءوا إلى أحاديث الأئمة 12 وهي موجودة في كتبهم قالوا هي أخبار آحاد نحن لا نعبأ بها لأنها ليست من صنخ أخبار الأحكام والفتاوى، هذه إذا كانت تتناول موضوعا عقائديا فهي أخبار آحاد فنحن لا نبني عقائدنا على أخبار الآحاد. جاءونا بنظرية من أن أخبار الآحاد تولد الظن فقط، وهذا الكلام ليس صحيحا. كل هذا لأجل أن يحاربوا منهج الكتاب والعترة. مراجعنا ركضوا وجاءونا بكل هذه الترهات. حقائق الكتاب والعترة واضحة لدينا في حديث أهل البيت، مراجعنا وعلماؤنا راحوا يدورون بالزبائل، جابونا هذه الزبالة وألقوها على حديث أهل البيت، وبعد ذلك يحيرون في ترقيع الأمر. عملية ترقيع واضحة جدا. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث. موضوع التواتر هذا إذا أردنا أن نبحثه بعمق وبدقة فإن التواتر أسلوب من أساليب ثبوت الأخبار عند بني البشر، هذا شيء منطقي إذا ما أخذ في إطار علم المنطق. ما يسمى بعلم المنطق، هو علم كما يقول عنه الحكماء علم كتبي. ما المراد من العلم الكتبي؟ المراد من العلم الكتبي هو العلم الذي توجد مضامينه في الواقع، في واقع الحياة الإنسانية، وإنما يأتي ذكي المعي يستطيع أن يستخرج مضامين هذا العلم من الواقع الإنساني على المستوى الفردي أو على المستوى المجموعي، بعد ذلك يصبه في قالب لفظي وبأسلوب فني يقسم المضامين إلى قواعد أصلية، إلى قوانين فرعية، ينحت لها مصطلحات، لكن النتيجة في النهاية أن مضمون هذا العلم لم يكن من ابتداع كاتبه، وإنما هو قام بدور كتابة مضامين وحقائق موجودة على أرض الواقع قطعا بحسب فهمه. أرسطو هكذا صنع. ما يسمى بمنطق أرسطو لم يكن ابتداعا من أرسطو، وإنما أرسطو والذين من أمثاله الذين كتبوا في علم المنطق ما كان يسمى بالإيساغوتشي، الذين كتبوا في هذا الباب جاءوا ورصدوا الطبيعة البشرية على المستوى الفردي وعلى المستوى المجموعي، كيف يفكرون، ماذا يقولون، ما علاقة ألفاظهم بالمعاني التي يقصدونها، بعيدا عن علم اللغة فيما يرتبط بالجانب الفكري، كيف يثبتون الأشياء، كيف ينكرون وجود الأشياء، ما هي الأشياء التي من حولنا التي نؤثر فيها ونتأثر بها، كيف نستطيع أن نتواصل بشكل منظم مع الأشياء من حولنا، فلا بد من تنظيمها وتصنيفها، وتبدأ العملية من علاقتنا مع الواقع الخارجي وحتى مع أنفسنا. ولذا حركة علم المنطق تبدأ من مرحلة التصور وتتسامى إلى ما هو أعمق من التصور كي نخرجه في صورة التعاريف، وبعد ذلك يتسامى الأمر إلى مسألة معرفة ما حولنا من مفردات ودراسة العلائق فيما بينها كي تتكون القضايا المنطقية. ما بين الموضوع والحكم. هناك أشياء نحكم عليها وهناك أحكام، وقطعا هذه الأشياء التي نحكم عليها ونصدر عليها أحكاما لابد أن نكون على معرفة بها، ولو أننا نملك معرفة إجمالية بها، وهذا ما يسمى بالتعريف. والتعريف يحتاج إلى تفصيل، وحينئذ لابد من تصنيف المجموعات. وهنا ندخل على أبواب ما يسمى بالذاتيات والعرضيات. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيل علم المنطق حتى يتسامى الأمر إلى أن نصل إلى أساليب التفكير الإنساني وأساليب البرهنة والاستدلال وسائر ما يترتب على ذلك. فأرسطو والمناطقة حين كتبوا ما يسمى بعلم المنطق جاءوا فدرسوا الطبيعة البشرية، درسوا حركة الفكر الإنساني داخل الفرد وداخل المجموعة، فترجموا الحالة الفكرية للفرد وللمجموعة، ترجموها في هذا العلم الذي سمي بعلم المنطق، كتبوه فسمي علما كتبيا لأنهم نقلوا مضمونه من الواقع الإنساني على المستوى الفردي أو على المستوى المجموعي، فتولد عندنا علم المنطق. من جملة المطالب التي يتناولها علم المنطق ما يصطلح عليه بالتواتر. التواتر هو التواصل، والتواتر الذي يتحدث عنه علم المنطق في الإخبارات التي تتواصل في حياة البشر، ويتعامل البشر معها على أنها قطعية. وهنا قضية مهمة جدا، هذه القضية يغفلها ويتناساها الذين يتحدثون من المخالفين عن الأحاديث وعن الأخبار الدينية. التواتر في علم المنطق لابد أن تكون جذوره حسية، لابد أن يكون الأصل في الإخبار أصلا حسيا، وإلا في علم المنطق هل يقال عن وجود الله من أنه قضية متواترة؟ لا يمكن ذلك. وسائر القضايا الغيبية التي ربما يعتقد بها ملايين ومئات الملايين من الناس وعبر التاريخ، لماذا؟ لأن جذر هذه القضية ليس حسيا. حتى المثال الذي أشار إليه الشيخ الإيرواني وهو مثال معروف يتردد في الكتب الدرسية الحوزوية، مثاله عن وجود مكة، قطعا للذين لم يذهبوا إلى مكة ولم يروها وهم يعتقدون بوجودها بسبب التواتر. هذا التواتر تواتر إنساني لا علاقة له بالتواتر الذي يتحدث عنه علماء الحديث الديني عند السنة وعند الشيعة. هؤلاء اصطنعوا لهم تواترا لا حقيقة له على أرض الواقع. التواتر الإنساني شيء، الذي يتحدث عنه المناطق فهو حقيقة علمية ثابتة، والإخبارات التي تسمى إخبارات متواترة في علم المنطق هذه إخبارات قطعية. أما هذا الكلام الذي يردده علماؤنا من أن ولادة الإمام المهدي متواترة من الأخبار المتواترة، على أي أساس جعلتم هذه القضية من الأخبار المتواترة؟ ليست من الأخبار المتواترة، هي قضية قطعية ولكنها ليست من الأخبار المتواترة. هذا تقليد لفكر ناصبي خاطئ أساسا، هذا بناء خاطئ. وهذا الاعتقاد الذي يسلم به العلماء من أن خبر الواحد بغض النظر هذا الخبر يرويه شخص واحد أو أكثر من شخص ولكن دون التواتر، هذا يوصلنا إلى الظن. هذا الكلام هم في حياتهم لا يمارسونه. الكثير من الأمور بسبب إخبار شخص واحد يترتب عليها اليقين. دول عظمى بمؤسساتها يمكن أن تقلب الأمور على دولة أخرى وأن تدخل في حرب مدمرة بسبب إخبار من جاسوس واحد من جواسيسهم، وهؤلاء لا يتصرفون خلافا للمنطق البشري، والتاريخ هكذا. شخص واحد يمكن أن يخبرنا بشيء يولد اليقين في مقابل عشرات من الأشخاص لا نثق بهم. هذه القضية قضية ما يسمى بخبر الواحد وبالخبر المتواتر أكذوبة من أكاذيب المخالفين. لماذا تدخلوننا فيها؟ هذه مشكلة علمائنا. المخالفون جعلوا علم الكلام علما للعقائد، جاء علماؤنا فجعلوا علم الكلام علما للعقائد، وبعد ذلك جاءونا بالتصوف الذي سمي بالعرفان فجعلوه علما للعقائد أيضا. المخالفون جعلوا أصول الإسلام ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد الأشاعرة، والمعتزلة أضافوا العدل. ركض مراجعنا فجاءونا بها وأضافوا إليها الإمامة، ولا من عين ولا من أثر في حديث أهل البيت من أن علم الكلام يكون مصدرا لعقائدنا، ومن أن أصول ديننا خمسة، والله لا عين ولا أثر لا في الكتاب ولا في حديث العترة. ثم ركضوا فقالوا هناك ما يسمى بأصول الدين وبأصول المذهب لإرضاء المخالفين. والقضية هي هي، حين جاءوا كي يثبتوا العقائد قالوا بأن أخبار الآحاد بحسب قواعد علم الكلام الناصبي لا نثبت بها العقائد. هذه الأشياء جاء بها النواصب أعداء أهل البيت، جاءوا بها لتأسيس دينهم بعيدا عن منهج الكتاب والعترة، ولأجل أن ينتفعوا من هذه القواعد في حرب منهج الكتاب والعترة. فلماذا مراجعنا يركضون وراءهم ويريدون أن يطبقوا هذه القواعد في إثبات عقائدنا؟ ولذلك تخرج أحاديثهم ضعيفة هزيلة. وأنتم لاحظتم حديث الشيخ بشير، ولاحظتم حديث السيد كمال الحيدري. السيد كمال الحيدري فر من الأحاديث جملة وتفصيلا، ولاحظتم حديث الشيخ الإيرواني، عملية تلصيق. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الإيرواني يقبله الشيعي الذي لا يشك أساسا في ولادة الإمام الحج، وإنما يجلس مستمعا للحديث، وهو حديث يتناول عناوين عامة فيما قاله أهل البيت. أما هذه الأطر، أطر التواتر، أطر حساب الاحتمالات، حتى حساب الاحتمالات إذا أردنا أن ندقق في هذه النظرية الرياضية لا يمكننا أن نطبقها فيما يرتبط بولادة إمام زماننا، لأن هذه الاحتمالات مردها إلى أمر حسي. أين هو الأمر الحسي في ولادة إمام زماننا؟ أين هو الأمر الحسي؟ لا يوجد أمر حسي. نحن لا نمتلك روايات تحدثنا عن حضور عدد كبير أثناء ولادة الإمام الحج، وإنما السيدة حكيمة هي التي كانت حاضرة وحدثتنا، ومراجعنا لا يوثقون السيدة حكيمة. رواية السيدة حكيمة إذا أردنا أن نزنها بميزان الحقيقة تعطينا اليقين الكامل. لا شأن لي بهذا البحث الرجالي السخيف من أن السيد الخوئي أو فلان أو علان أو بطيخ لم يوثق السيدة حكيمة. ما قيمة هؤلاء؟ ما قيمتهم أساسا حتى تكون هناك قيمة لتوثيقهم؟ رواية السيدة حكيمة كافية تعطينا اليقين. وإذا وضعت في سياقها الصحيح مثلما وضعتها في الشاشة الثالثة في شاشة الأسرة، ولاحظتم الاتساق والتوافق الحقيقي. لاحظوا آل محمد ماذا يقولون. أنا أقرأ عليكم من كتاب الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة إيران، وهي الطبعة السادسة 1428 هجري قمري صفحة 89 عنوان الباب باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب. الحديث الأول عن إمامنا الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. هو المنطق نفسه في الزيارة الجامعة الكبيرة، كلامكم نور. إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا، أي أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، فلسنا بحاجة إلى هراء المرجع سين أو سخافات المرجع صاد، وإنما كان الهراء يصدر عن المرجع سين، وكانت السخافات والتفاهات تصدر عن المرجع صاد، لأنهم ذهبوا إلى مزابل النواصب، من هناك ذهبوا فجاءونا بكل قذاراتهم وألقوا بكل هذه القذارات على حديث أهل البيت. هذا هو منطق أهل البيت، كلامكم نور، أن كلامكم يحمل قيمته في نفسه. النور يضيء الأشياء ويضيء نفسه، هو مضيء بنفسه وهو يضيء الأشياء. الضوء كما يقولون كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره. إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه. هذا إذا ما التبست الأمور على الإنسان وما استطاع أن يبصر قيمة الحقيقة في الحقيقة نفسها، فعليه أن يعود إلى قاعدة معلومات ثابتة من خلالها يستدل على الصواب والخطأ، وإلا فالشطر الأول واضح من حديث رسول الله، إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا، الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. إذا أضفنا إلى هذا الحديث حديثا آخر وهو الحديث الثاني بعد أن يذكر السند أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، في أي مجلس؟ في مجلس يجلس فيه إمامنا الصادق وبعض أصحابه، أنه حضر ابن أبي يعفور وهو أيضا من كبار أصحاب الإمام الصادق، أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال سألت أبا عبد الله يسأل الإمام الصادق عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، أحاديث تأتينا بعض الأحاديث رواتها بحسب تقييمنا للرواة ثقات وبعضهم ما هم بثقات، ماذا قال الإمام الصادق؟ لم ينظر إلى الراوي وإنما نظر إلى المتن، قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أولى به، ثقة كان في نظركم أم لم يكن. منطق الشاشات المتعددة، الشاشة الأولى شاشة القرآن، فكانت الحقائق جلية واضحة فيها. الشاشة الثانية شاشة العترة، حديث رسول الله وآل رسول الله، وكانت الحقائق واضحة جلية. الشاشة الثالثة شاشة الأسرة، وكانت الصور فيها وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة سعد الأشعري القمي، وكل هذه الوثائق بحسب مراجعنا ضعيفة، بحسب قدرات علم الرجال الذي جاءونا به من مزابل النواصب، وهو الوسيلة الإبليسية التي وضعها الشيطان في أيدي مراجعنا لذبح حديث أهل البيت. وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع، ولذلك نجد علماءنا حتى حينما يحاولون إثبات ولادة إمام زماننا يتحدثون بهذه الطريقة الهزيلة وبهذا الترقيع، ويعودون إلى برامج ومناهج النواصب لإثبات ولادة إمامنا. هذا هو منهج أهل البيت. أقرأ عليكم الحديثين مرة ثانية. الحديث الأول عن إمامنا الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. الرواية الثانية أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، يعني يحمل الحقيقة في نفسه، وهذه الحقيقة التي في نفسه مطابقة للقرآن الذي يحمل الحقيقة في نفسه أيضا، ولحديث رسول الله الذي يحمل الحقيقة في نفسه. إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، ثقة كان أم لم يكن ثقة. الإمام ما نظر أصلا إلى مسألة وثاقة الراوي أو عدم وثاقته، والحديث الأول واضح، لم ينظر رسول الله إلى وثاقة الراوي أو إلى عدم وثاقته، قال: إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، منشورات شركة الأعلمي للمطبوعات، صفحة 237. أقرأ عليكم توقيعا من توقيعات الناحية المقدسة التي ترتبط بموضوع حديثنا. أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح السفير الثالث على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أنفذت من قم يسأل عنها، هل هي جوابات الفقيه عليه السلام؟ الفقيه يعني الإمام الحجة. من المصطلحات التي كان الشيعة يستعملونها في زمن التقية فيعبرون عن الإمام المعصوم: سألت العالم، سألت الفقيه، سألت الشيخ، أجابني عبد صالح، سألت عالما من العلماء. مثل هذا يتردد في رواياتي وأحاديث أهل بيت العصمة، خصوصا في المقاطع الزمانية التي تشتد فيها التقية. مثلا في زمن إمامة إمامنا موسى بن جعفر، مثل هذا يتردد في الروايات والأحاديث، ليس حصرا ولكن في هذا المقطع الزماني كانت الظروف قاسية جدا، وكانت التقية ملحة جدا أيضا. في زمن الغيبة الصغرى من أكثر المقاطع الزمانية تقية المقطع الزماني الذي عاشه السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه. وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين أبو الروح على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أنفذت من قم يسأل عنها، هل هي جوابات الفقيه عليه السلام أو جوابات محمد بن علي الشلمغاني الذي كان مرجعا معينا من قبل السفير الثالث للشيعة، ولكنه ضل وانحرف بعد ذلك وخرج لعنه من الناحية المقدسة. هل هي جوابات الفقيه؟ هذه الأجوبة هي جوابات صادرة عن الناحية المقدسة أو جوابات محمد بن علي الشلمغاني، لأنه حكي عنه أنه قال: هذه المسائل أنا أجبت عنها. هناك مجموعة من الأسئلة والأجوبة. الشلمغاني ادعى بحسب ما نقل عن من أنه هو الذي أجاب على هذه الأسئلة، ولكن الشيعة في قم بلغهم أن هذه الأجوبة صدرت من الناحية المقدسة، ولذا كتبوا إلى الحسين أبو الروح، فكتب إليهم على ظهر كتابهم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إملاء الحسين أبو الروح بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي: بسم الله الرحمن الرحيم، قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته، فجميعه جوابنا عن المسائل. يعني جواب الحسين أبو الروح، والحسين أبو الروح لا يعطي جوابا من عنده، هو جواب من الناحية المقدسة، فجميعه جوابنا عن المسائل، ولا مدخل للمخذول الضال المضل المعروف بالعزاقري لعنه الله في حرف منه. هؤلاء الخطابية اللعناء، وهذا هو من رموز الخطابية، هم أكثر المجموعات الشيعية كذبا وافتراء وحربا وعداء للإمام الحجة بن الحسن العسكري، لا لأئمتهم السفهاء. إنني أتحدث عن الإمام الحجة بن الحسن العسكري. فماذا كتب الحسين أبو الروح إملاء على أحمد بن إبراهيم النوبختي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته فجميعه جوابنا عن المسائل، ولا مدخل للمخذول الضال. هذه الأوصاف تنطبق على كل خطاب من الأحياء أو من الأموات. ولا مدخل للمخذول الضال المضل المعروف بالعزاقري لعنه الله في حرف من، وقد كانت أشياء خرجت إليكم على يدي أحمد ابن بلال وغيره من نظرائه، وكان من ارتدادهم عن الإسلام مثل ما كان من هذا عليهم لعنة الله وغضبه، فاستثبت قديما في ذلك. لاحظوا تفاصيل الواقع. كتاب فيه أسئلة شرعية ودينية وهناك إجابات، وصل هذا الكتاب إلى قم، القميون تلقوا الكتاب على أنه من الناحية المقدسة لأن الكتاب وصلهم من جهة الحسين أبو الروح، ولكن بلغهم أيضا من أن الشلمغاني يقول هو الذي قد أجاب على هذه المسائل. الشلمغاني في أيام هداه كان مرجعا للشيعة، الشيعة تأخذ بما كان يقول، ولكن حين ضل وصار خطابيا منحرفا، ألا لعنة الله على كل خطابي، ميتا كان حيا كان في أي صقع من أصقاع هذا الوجود. فلما صار خطابيا الشيعة ابتعدت عنه، لكن كتبه كانت موجودة في البيوت، سنأتي على كتبه. فأحدث هذا خللا في مسألة التعامل مع هذه الأسئلة والأجوبة، لذلك أرسلوا الأسئلة والأجوبة يتأكدون من الحسين أبو الروح. فماذا قال لهم؟ قال لهم هذه الأجوبة صادرة منا من الناحية المقدسة، ولا مدخل لهذا الضال المضل الخطابي الشلمغاني العزاقري ابن أبي العزاقر لعنة الله عليه وعلى أمثاله من الأموات والأحياء. وبين لهم معلومة الحسين أبو الروح، وقد كانت أشياء خرجت إليكم على يدي أحمد ابن بلال، وهو أيضا من الشخصيات الخطابية المنحرفة الملعونة، خرجت على يديه أيام هداه أشياء، يعني إجابات من الناحية المقدسة من حديث أهل البيت. الحسين أبو الروح ماذا يقول؟ فاستثبت قديما في ذلك، في ذلك الوقت سألت عن هذه القضية، إما أنه سأل بشكل مباشر أو من طريق السفراء الذين سبقوه، بالنتيجة هو استثبت من هذا الأمر، استثبت من الناحية المقدسة. هذا الكلام كلام الحسين أبو الروح، لا كما يقول الشيخ المجلسي في البحار في الجزء 53، فإنه ذكر هذا التوقيع صفحة 150، وعلق في صفحة 154 من أن هذه الجملة فاستثبتت قديما في ذلك، قال هذه الجملة هي من تتمة ما كتب السائل ولا دليل على ذلك. يبدو أن شيخ المجلس لم يكن قد دقق ونظر بتحقيق في هذا النص. هذا الكلام كلام الحسين أبو الروح، فاستثبت قديما في ذلك، فخرج الجواب، خرج الجواب من الناحية المقدسة. حينما سألت، من الذي سأل؟ الحسين أبو الروح سأل عن أشياء خرجت على يدي أحمد بن بلال، فخرج الجواب من الإمام الحجة. ألا من استثبت فإنه لا ضرر في خروج ما خرج على أيديهم في وقت هداهم، وأن ذلك صحيح. الغاية عندنا أن نعرف صحة المتون بغض النظر عن الذي جاءنا بها أو نقلها إلينا، وهذا هو منطق القرآن، منطق القرآن، وبشكل واضح في سورة الحجرات في الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ما قالت الآية فردوه فتبينوا. نتبين من أي شيء؟ منه هو فاسق، نحن نعرفه، نتبين من المتن، وهذا يسقط علم الرجال، لأن علم الرجال علم شيطاني يراد منه هذه النتائج السيئة. النتائج السيئة إما أن ننكر ولادة الإمام الحجة، وإما أن نصنع المقدمات للتشكيك فيها، وإما أن نستدل على ثبوتها بطرق هزيلة. هذه النتيجة، النتيجة هي هذه. ما الذي بأيدينا الآن من نتاج علمائنا ومراجعنا ومن الذين تأثروا بهم؟ إما أنهم أنكروا ولادة الإمام الحجة استنادا إلى تضعيف مراجعنا وعلمائنا لأحاديث الولادة بسبب قذارات علم الرجال، كما فعل السيد الخوئي، السيد محمد باقر الصادر، السيد السيستاني والبقية الذين ضعفوا أحاديث الولادة. هم استدلوا مثلما استدل شيخ الإيرواني بما سماه بالاستفاضة بالتواتر، ولا وجود للتواتر، هذه مهزلة أخرى، ولكنهم مخدوعون بهذه القضية، مخدوعون لأنهم يعزفون على نفس النغمة التي يعزف عليها النواصب. النتائج السيئة من منهجية علم الرجال هي هذه: إما أن يقودنا تضعيف الأحاديث إلى إنكار الولادة، وهذا قد فعله البعض، وإما أن نمهد للتشكيك فيها، ولذلك يقفز سيد كمال الحيدري إلى العرفان بسبب التشكيك في هذه الروايات، وبعد ذلك يعود أدراجه كي يتفق مع أحمد الكاتب، ومر الكلام عليكم في الحلقة الماضية. وإما أن نستدل بهذه الاستدلالات الخرقاء التي استدل بها المرجع الكبير شيخ بشير النجفي، أو هذه الاستدلالات الواهية الضعيفة المهلهلة التي استدل بها شيخ الإيروان. النتيجة هي هذه. ولاحظتم كيف أن الشيخ الإيرواني أقر بأن سيد الخوئي وسيد محمد باقر الصدر يضعفون الأحاديث، ولكن ذهب باتجاه آخر. واضح جواب الإمام الحجة للحسين أبو الروح. الحسين أبو الروح يسأل عن الأجوبة وعن الأحاديث التي خرجت على أيدي هؤلاء من أمثال أحمد ابن بلال وغيره من نظرائه من الذين ارتدوا عن الإسلام، من الذين وقفوا وجها لوجه في عدائهم للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الإمام ماذا أجاب؟ فخرج الجواب: ألا من استثبت فإنه لا ضرر في خروج ما خرج على أيديهم، وأن ذلك صحيح. القضية هي قضية المتون، نحن لا نعبأ بمن نقل إلينا المتن، لربما يأتينا صادق موثوق ينقل إلينا متنا هزيلا ضعيفا، فهل نأخذ بنقله؟ القضية الأصل والأساس هو في نفس المضمون. في نفس الكتاب، في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 247، سئل الشيخ يعني أبا القاسم الحسين ابن روح عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، خرجت فيه اللعنة من الناحية المقدسة، فقيل له: كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء وأكثر كتبه في العقيدة؟ أكثر كتب ابن أبي العزاقر الشلمغاني في العقيدة، وكتابه التكليف كان رسالة عملية بأمر السفير الثالث، بأمر السفراء الشيعة تعمل به. خرجت فيه اللعنة بعد أن صار خطابيا، ألا لعنة الله عليه وعلى كل خطابي من الأموات والأحياء. فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال. هؤلاء أيضا شذوا عن المنهج الاثني عشري واتجهوا إلى الفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق. فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، آراؤهم لهم، أما روايتهم فإن الأحاديث التي قد ذكروها في كتبهم تحمل قيمتها في نفسها. هذا هو منهج الناحية المقدسة، هذا هو حديث إمام زماننا، وهذا هو حديث نوابه الحقيقيين، أما هؤلاء المراجع في زمن الغيبة الكبرى الذين يقال عنهم أنهم نواب الإمام الحجة، ما هم بنوابه الحقيقيين. هذا كلام نواب الإمام الحجة الحقيقي. هؤلاء مراجع، هم نصبوا أنفسهم والشيعة ارتضتهم، منهم من يكون على هدى ومنهم من لا يكون على هدى. منطقهم ليس بحجة إلا إذا ثبت لدينا أن هذا التوقيع ينطبق على أحد منهم، إذا ثبت هذا من أنه في الحوادث الواقعة، ارجعوا إلى رواة حديثنا الذين تتجلى فيهم الصفات التي أرادها أهل البيت، فتكون لهم من الحجية بما يتناسب والحال الذي هم فيه. حجيتهم بحسب هذا التوقيع في دائرة الحوادث الواقعة. القضية واضحة وصريحة. الحوادث الواقعة يعني أشياء تقع لا تعرف الشيعة أحكامها، لا تعرف الشيعة ما هو موقف الدين منها. هذه هي الحوادث الواقعة. كم ستكون؟ هل هي كثيرة؟ هل هي قليلة؟ ربما لا تكون. الحجية التي يتحدث عنها التوقيع هو في هذه الحوادث الواقعة. أما القضايا المعروفة والواضحة والتي يستطيع الشيعي أن يصل إلى معطياتها وإلى ما قاله أهل البيت فيها، فإن الكلام يكون راجعا إلى نفس الشيعي، والحجة تكون في نفس كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. هذا هو رجال الكشي، صفحة 490، رقم الحديث 935. بسنده قال محمد بن عيسى: وحدث الحسن ابن علي ابن يقطين بذلك أيضا. قال: قلت لأبي الحسن الرضا: جعلت فداك، إني لا أكاد أصل إليك، أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني. معالم الدين هي العقائد قبل أن تكون الأحكام. الأحكام أيضا من معالم الدين، ولكن العنوان الأول، المصداق الأول من مصاديق هذا المصطلح معالم الدين هي العقائد. وإنما تأتي الأحكام والفتاوى في مرحلة متأخرة من قائمة معالم الدين. معالم الدين حدوده، علائمه، وإنما يتحقق معنى حدود معالم الدين في العقائد، في الأفكار والثقافة التي تتجلى في فهم القرآن وفي الأصول والقواعد الواضحة في التفكير وفقا لمنهج الكتاب والعترة. هذه هي معالم الدين، وتأتي الأحكام والفتاوى في ذيل هذا السياق. قلت لأبي الحسن الرضا، خصوصا ونحن نتحدث عن الحسن ابن علي ابن يقطين، وهذا الرجل يمكن أن نقول عنه من المثقفين في ذلك الوقت، من المطلعين على معالم الدين، ومن العارفين بالأحكام والفتاوى. قلت لأبي الحسن الرضا: جعلت فداك، إني لا أكاد أصل إليك، أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني. أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة؟ آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم. هناك أمران واضحان في هذه الرواية. الأمر الأول: معالم الدين وهي العقائد تثبت بخبر الواحد، بخبر الراوي الواحد وهو يونس بن عبد الرحمن. والأمر الثاني: السائل الذي سأل الإمام الرضا، وحتى جواب الإمام الرضا وفقا لسؤاله، لم يؤخذ أي معنى من المعاني الخاصة بخصوص يونس ابن عبد الرحمن. السؤال مجرد عن أنه ثقة، ليس من حديث عن عدالته، وهذا موضوع، هذا موضوع العدالة أيضا من الموضوعات التي جاء بها علماؤنا في هذه القضية، في قضية الأسانيد جاءوا بها من المخالفين. لا يقول أحد رواية عمر بن حنظلة وجاء فيها بأننا نأخذ برواية أعدلهما، هذا موضوع آخر. أولا هذا في القضاء، وثانيا هذا عند الاختلاف، وثالثا في التقييم الحسي لا في تقييم رواة ماتوا قبل مئات من السنين. أنت حسيا ترجح بين هذا القاضي وهذا القاضي، هذه قضايا حسية موجودة على أرض الواقع. هذا الموضوع لا شأن لنا به، لأنني أعرف كثير من هؤلاء المعممين الجهال الذين لا يعرفون شيئا من حقائق الكتاب والعترة، حفظوا أشياء من هنا ومن هناك، مجرد أن يسمعوا شيئا طرحوا ما عندهم من هذا القيء الحوزوي. لا شأن لي بكل هذا. أعود إلى الرواية. قلت لأبي الحسن الرضا: جعلت فداك، إني لا أكاد أصل إليك، أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني. أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة؟ آخذ عن ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم. ولم يضف شيئا الإمام. السائل واضح يسأل عن هذه الجهة، هو لا يعبأ بيونس ابن عبد الرحمن كائنا من كان، مجرد جهة تكون هذه الجهة جهة موثوقة المعلومة الواصلة منها إليه يطمئن إليها. هذه الفكرة من أننا نتعبد بالعمل بأخبار الثقات، هذه الفكرة ليست سديدة وليست سليمة. إننا نتعبد بالحقائق. إذا كان هناك راوي آخر ليس موثوقا ولكنه ينقل لنا نصا يحمل الحقيقة في نفسه، إننا نأخذ بهذا ونترك حديث الراوي الموثوق الذي نقل لنا نصا مختلا. وبالمناسبة هذه الرواية لا يعين فيها الإمام الرضا يونس ابن عبد الرحمن تعيينا خاصا، وإنما وصفه بوصف عام بأنه جهة موثوقة يؤخذ منها. هذا لا يعني أن كل شيء يقوله يونس ابن عبد الرحمن هو صحيح. ما يونس أيضا ذهب يمينا وشمالا. لست بصدد الحديث عن يونس ابن عبد الرحمن. مع علو منزلته بين أصحاب الأئمة فإنه ذهب يمينا وشمالا. القضية هنا من أن هذه المعلومة صحيحة أو ليست صحيحة، الحقيقة تحمل قيمتها في نفسها. أن نترك تقييم الحقيقة لمعلومات لا نعرف مصدرها في كتب تسمى بكتب الرجال، هذا استهزاء بالعقول، بل استخراء على العقول. هذا للحديث بقية، وقد قاربنا وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.